نكمل مع بعض سفر الملوك الثاني إصحاح 14. سفر الملوك الثاني إصحاح 14 صفحة 607. الحقيقة هفكركم بملخص للتاريخ والأحداث اللي مر بيها شعب ربنا علشان تقدروا تبقوا متابعين الكلام. عارفين ان الله لما اختار شعبه واسس المملكة بتاعته في عهد داود النبي اللي صار نبي وملك في نفس الوقت، والمملكة اتأسست وامتدت وكانت عاصمة مملكة شعب الله هي اورشليم. وبعدين بعد داود جه سليمان ابنه والمملكة ازدادت في الاتساع وفي الغنى وفي المجد، ولكن لان سليمان قلبه ما استمرش في معرفته واتصاله بالله كانت النتيجة ان بعد وفاته في ايام رحبعام ابنه ان المملكة مملكة شعب الله انقسمت الى نصين، نص في الشمال واتسمت مملكة اسرائيل وكانت عاصمتها السامرة، ونص في الجنوب اللي هي مملكة يهوذا وكانت عاصمتها اورشليم. ومن التاريخ الانقسام ده صار في عداوة ما بين المملكتين، مملكة يهوذا بتبص لمملكة اسرائيل بان دول ناس ابتعدوا عن الهيكل وعن معرفة ربنا فاحتقروهم، ومملكة اسرائيل بتبص ليهوذا بان في نوع من العداوة وعدم القابلية بين الاتنين. فصارت حروب كتيرة شفناها لحد ما جه ملك، ويمكن تفتكروه على مملكة اسرائيل اسمه اخاب الملك، وبرغم ان اخاب ده كان انسان شرير جدا الا انه نجح في انه يعمل تحالف مع المملكة الجنوبية في ايام ملك تاني كان صالح وبيحب ربنا جدا اللي هو اسمه يهوشافاط، وتزاوجت العائلتين واستمر نوع من التآلف ما بين المملكتين لفترة من الزمن ايام العائلتين دي، عائلة اخاب وعائلة يهوشافاط ما كانوا بيمسكوا الحكم. ولكن لان ربنا كان رافض اخاب الملك بسبب الشرور بتاعته، فشفنا ان قصة المعروفة بتاعت ايليا لما قال ان الكلاب اللي لحست دم نابوت تلحس دمك فعلا تمت، وفي ايام ابنائه انتهت المملكة بتاعت اخاب. ورجعت القصة تاني ما بين العداوة ما بين شعب اسرائيل وما بين شعب يهوذا، ما بين المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، وبقت حروب مستمرة بينهم. وكنا وقفنا عند اخر الانبياء اللي ظهروا في المملكة الشمالية اللي هو إليشع النبي، وشفنا في إليشع قد ايه ان إليشع ده كان رمز للسيد المسيح، ان المعجزات كلها اللي عملها إليشع كان بيحول باستمرار الموت الى حياة. حتى في موته لما كان في غزو وجم رموا الانسان الميت على عظام إليشع، فالانسان الميت ده ايه؟ قام. وكنا وقفنا عند النقطة دهيت، فهنبتدي نكمل من الاصحاح 14 قصة المملكتين، المملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل وقصة المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا، من خلال الملوك اللي ملكوا على مملكة اسرائيل والملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا. والحقيقة احنا بنقرأ وبنشوف سير الناس دول ما هيش مجرد حواديت او حكايات احنا بنقراها او بنسمعها، لكن في درس مهم جدا لابد ان احنا نعيه ونستوعبه، ان التاريخ ربنا كان يقصد منه شيء، تاريخ الناس دي ربنا عايز يقول منه شيء. واهم شيء ربنا عايز يقوله حاجة الاولانية، ان الخطية خاطئة جدا جدا جدا. الغلط اللي بيعيشه الانسان بيقود الانسان الى الدمار والى الهلاك، مهما حقق هذا الانسان من مجد ومن كرامة ومن سطوة ومن سلطان. ان الخطية في نظر الله شيء فظيع، وان الانسان الخاطي ملوش نجاح من الدينونة الا من خلال التوبة والعودة الى الله. عشان كده هنشوف نماذج كتيرة لناس اتغيرت، ولما بقول اتغيرت بمعنى ان هنشوف ناس كانت وحشة جدا وصلت لقمة وعمق الشر ولكنها اتغيرت وبقت قريبة جدا من ربنا ونالت نجاة وخلاص، وفي نفس الوقت ناس ابتدت حلو جدا وعلى علاقة قوية جدا بالله ولكنها في الاخر اتغيرت وضاعت وهلكت. فالدرس المهم اللي احنا لازم نعيه ان الخطية خاطئة جدا، وان احنا باستمرار محتاجين الى التوبة لتصحيح مسار الحياة وللنجاة من الدينونة الحتمية بسبب الخطية. عشان كده يمكن النهاردة هناخد اربع شخصيات. شخصية ملك اسمه انصية كان بيملك على يهوذا، وشخصية ملك تاني جه وراه اسمه عزية، وشخصية ملك تالت بردك على يهوذا اسمه يوثام، وشخصية ملك رابع اسمه احاز. والاربعة دول كانوا ملوك على المملكة الجنوبية، لكن ليهم قصص مختلفة ومواقف مختلفة خالص. فاول واحد اللي هو الملك امصية بيقول في السنة الثانية ليؤاش ابن احاز ملك اسرائيل، ملك امصية ابن يؤاش ملك يهوذا. كان في فترة ملك اسرائيل وملك يهوذا الاثنين اسمهم يؤاش، ده نتيجة التحالف اللي كان ما بين اسرة اخاب واسرة يهوشافاط، كانوا بيسموا زي بعض. من اول هنا بقى ابتدوا هما الاثنين يختلفوا. في ايام يؤاش ابن احاز ملك اسرائيل ملك على يهوذا ملك اسمه امصية ابن يؤاش ملك يهوذا، وكان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في اورشليم، واسم امه يهوعدان من اورشليم، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب. والحد هنا الآية كويسة، انه عمل كل شيء صح ومستقيم ودغري في عينين ربنا، ولكن حرفين بعد كده فيهم كل المشكلة، ولكن ليس كداود أبيه. صحيح عمل حاجات كويسة لكن ما عملهاش بقلب كامل زي داود أبيه. ابتدى بداية كويسة لكن هنشوف ازاي ان البدايات الكويسة لوحديها ما تكفيش. وهنا داود كان الشخصية العجيبة دي اللي احنا قعدنا نتكلم فيها فترة صارت زي الترمومتر، مقياس لكل اللي جه ايه بعدين. شوفوا قد ايه داود ده بقى نموذج بيتقاس عليه، نموذج في محبته لربنا، ونموذج في توبته، نموذج في اتباعه، ونموذج في معاملات الله معاه. عمل حسب كل ما عمل يؤاش ابوه، الا ان المرتفعات لم تنزع بل كان الشعب لا يزالون. والمرتفعات دي مشكلة، ان بررنا ان كانت العبادة بس مفروض انها تكون فين؟ في الهيكل في اورشليم، الا ان الناس كانوا بيعبدوا ربنا بردك لكن في مذابح عملوها على الجبال والمرتفعات عشان يوفروا على نفسهم مشقة النزول لحد الهيكل في اورشليم. وده ما كانش ربنا عايزه، ربنا كان عايز مكان واحد بس يعبد فيه، برغم ان ربنا كان مالي كل مكان ومالي كل زمان، لكن الله كان يقصد من المكان الواحد انه يجمع وحدة شعب ايه اللي هو اختاره، لكن لان الناس ما نفذوش الوصية دي اتفكك الشعب ده لأحزاب كتيرة جدا. فهم كانوا بيعبدوا ربنا ولكن في الاماكن اللي هي مش الهيكل، وكان الشعب لا يزالون يذبحون ويقودون على المرتفعات. ولما تثبتت المملكة بيده قتل
عبيده الذين قتلوا الملك اباه. كان حصل فتنة وقتل يؤاش ابوه، فهو راح قاتل اللي قتل ابوه، ولكنه لم يقتل ابناء القاتلين، يعني ما استمرش في الانتقام، لا قتل اللي قتله بس. حسب ما هو مكتوب في سفر شريعة موسى حيث امر الرب قائلا لا يقتل الاباء من اجل البنين ولا البنين لا يقتلون من اجل الاباء. النفس اللي تخطئ هي اللي تموت، انما كل انسان يقتل بخطيته. هو قتل من ادوم، وده شيء كويس انه نفذ الشريعة وابتدى الدية كويسة، وربنا نصره بعد كده على الشعب الادومي اللي كان بيعادي شعب اسرائيل. وهو قتل من ادوم في وادي الملح 10,000، واخذ سالع بالحرب، وسالع دي كانت بلد في ادوم، وادوم دول هم نسل مين؟ عيسو اخو يعقوب. واخذ سالع بالحرب ودعا اسمها يهتئيل الى هذا اليوم. حينئذ ارسل انصيا رسلا الى يهوآش ابن يهوآحاز ابن ياهو ملك اسرائيل قائلا هلما نتراءى مواجهة. نتراءى يعني ايه؟ نتخلق مع بعض، نشوف مين الجدع فينا، مين الاقوى. لما ابتدت بقى العلاقة اللي كانت موجودة ما بين ملك اخاب وعيلته وبين يهوشافاط وعيلته انها انتهت، فابتدت العداوة ترجع مرة تانية، فجاء انصيا قال لملك اسرائيل تعالى نتخانق مع بعض، نتراءى مواجهة، نشوف مين الملك الاقوى. فارسل يهوآش ملك اسرائيل الى انصيا ملك يهوذا قائلا العوسج الذي في لبنان. العوسج ده نبات بري حقير جدا، فبيقول له مثل يعني العوسج الذي في لبنان ارسل الى الارض، والارض ده شجر ضخم وعظيم جدا، يقول اعطي ابنتك لابني امرأة. فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسج، انك قد ضربت ادوم فرفع قلبك، تمجد وقم في بيتك. قال لي عشان انت انتصرت على ادوم يعني فاكر نفسك قوي. العوسج بيسوي نفسه بالارض بتاع لبنان، العوسج النبات الحقير بيسوي نفسه بالنبات الضخم العظيم، وقال له احنا زي بعض فتعالى نتقرب من بعض، دي بنتك لابني. فعايز يقول له يعني انت ما تقدرش انك تقف قدامي لانك ما تسويميش، وقلبك ما يرتفعش بسبب انك انتصرت على ادوم. اقم في بيتك، لماذا تهجم على الشر فتسقط انت ويهوذا معك؟ فلم يسمع انصيا فساعد يهوآش ملك اسرائيل، وتراءى مواجهة هو وانصيا ملك يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا. فانهزم يهوذا امام اسرائيل وهربوا كل واحد الى خيمته. واما انصيا ملك يهوذا ابن يهوآش ابن اخذية فامسكه يهوآش ملك اسرائيل في بيت شمس، وجاء الى اورشليم وهدم سور اورشليم من باب افرايم الى باب الزاوية 400 ذراع، واخذ كل الذهب والفضة وجميع الانية الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك والرهناء، ورجع الى السامرة. وبقية امور يهوآش التي عمل وجبروته وكيف حارب انصيا ملك يهوذا اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. ثم اتبع يهوآش مع ابائه ودفن في السامرة مع ملوك اسرائيل، وملك يربعان ابنه عوضا عنه. ده اللي قاله سفر الملوك. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ وايه اللي خلاه ينتهي بنهاية الهزيمة الشديدة دهيت؟ ده اللي بيفسره لنا سفر اخبار ايام التاني في اصحاح 25، ونقرأ انها قصة لطيفة ترينا زي الانسان بعد ما بيبتدي صح بيرجع ويضيع ويتوب. في اخبار ايام الثاني اصحاح 25 يقول: وملك امصيا وهو ابن 25 سنة وملك 29 سنة في اورشليم، واسم امه يهوعدان من اورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب ولكن ليس بقلب كامل. وحط خط تحت الكلمة دهيت، ان ساعات الانسان ممكن يعمل حاجة صح في حياته لكن قلبه مش كامل تجاه ربنا. يعني واحد فينا مثلا ممكن يصلي ويصلي مرة كويس، ممكن انه يروح يخدم ويخدم مرة كويس، لكن ربنا مش هو كل حاجة في حياته. ربنا ظهر في حياته في مجرد عمل او عملين او ثلاثة، لكن القلب كله مش لربنا. اوعى تفرح لانك في مرة من المرات عملت حاجة كويسة او حاجة صالحة، لانك لو قلبك مش كامل تجاه ربنا وذهنك مش كامل تجاه ربنا هتنقلب ضد ربنا. وده اللي حصل في أمصيا. لما تثبتت المملكة عليه قتل عبيده زي القصة اللي احنا قريناها. لكن في عدد 5 يقول ايه: وجمع أمصيا يهودا واقامهم حسب بيوت الاباء رؤساء الوف ورؤساء مئات كل يهودا وبنيامين، واحصاهم من ابن 20 سنة فما فوق، فوجدهم 300,000 مختار خارج للحرب. عد القوة العسكرية بتاعته لقى عنده 3,000 واحد يحاربه. ولان قلبه مش كامل قدام ربنا حس ان ال 3,000 دول 300,000 300,000 دول ايه؟ قوته هو. خارج للحرب حامل رمح وترس، يعني عنده قوة حربية جامدة جدا. وراح بعت استقدر من اسرائيل 100,000 جبار بأس، بقى عنده 400,000 بمئة وزنة من الفضة بتمن قليل خالص، استأجر 100,000 واحد. وجاء اليه رجل الله قائلا: ايها الملك لا يأتي معك جيش اسرائيل، لان الرب ليس مع اسرائيل. النبي قال له ان ربنا مش مع المملكة الشمالية لانهم بيعبدوا البعل من اول ايام الملك اللي اسمه يربعان. فقال انت اخد 100,000 دول ليه؟ ما تفرحش لان دول هيضيعوك. ليس مع اسرائيل مع كل بني اسرائيل، ان ذهبت انت فاعمل وتشدد للقتال، لان الله يسقطك امام العدو، لان عند الله قوة للمساعدة وللاسقاط. قال ما تعتمدش على قوة حد ضد ربنا او مش مع ربنا. لو انت عايز مساعدة خلي اعتمادك الكامل على الله. فقال امصيا لرجل الله: فماذا يعمل لاجل 100 وزنة التي اعطيتها لغزاة اسرائيل؟ قال له: طب الفلوس اللي انا دفعتها. ساعات الواحد كده لما يروح يعمل حاجة شر وغلط ويكون دفع فيها فلوس يستخسر يسيبها. يستخسر يسيبها ليه؟ لان ده دفع فيها ايه؟ ثمن. فرجل الله قال له ايه؟ فقال رجل الله: اما الرب قادر ان يعطيك اكثر من هذه. قال له: الفلوس خليها تروح، وربنا قادر ان يديك اكثر من اللي انت هتفقده، بس ما تحطش ايدك في ايدين الناس اللي تخلوا عن عبادة الله. فافرز امصيا الغباة الذين جاءوا اليه من افرايم لكي ينطلقوا الى مكانهم، فحمى غضبهم جدا على يهوذا ورجعوا الى مكانهم بحمو الغضب. وهنا بنشوفه بيعمل حاجة تانية كويسة، انه بيسمع كلام رجل الله. ولكن الناس اللي مشيت دي غضبت لانهم حست ان دي عملية احتقار من الملك، انه بعد ما يتفق معهم يقول لهم انا مش عايزكم. بس بردك بيعمل مرة واثنين حاجات كويسة لكن قلبه مش كامل، ويبتدي يبان عدم كمال قلبه دلوقتي بقى. واما أنصية فتشدد واقتاد الشعب وذهب الى وادي الملح وضرب من بني سعير 10,000. دي قصة النصرة اللي انتصرها. وعشرة الاف احياء سباهم بني يهوذا واتوا بهم الى رأس سالع وطرحوهم عن رأس سالع فتكسروا اجمعون. واما الرجال الغزاة الذين ارجعهم انصية عن الذهاب معه الى القتال فاقتحموا مدن يهوذا من السامرة الى بيت حروم وضربوا منهم 3,000 ونهبوا نهبا كثيرا.
عجيبة. طب يعني انا سمعت كلامك يا رب تكون النتيجة ان انا اللي رجعتهم راحوا خدوا شوية بلاد من عنده وايه ونهبوها لانهم متغاظين من الملك. هي دي جزات ان انا سمعت كلامك. ولكن هنا نشوف قد ايه الانسان اللي قلبه مش كامل قدام الله ربنا بيبقى كشفه من الاول. ربنا عارف من الاول ان كان الانسان ده بيمشي معاه فعلا بقلب كامل ولا هو مجرد طاعة شكلية ظاهرية. ثم بعد مجيء أنصية من ضربه الادميين اتى بآلهة بني سعير. جاب الآلهة بتاعت بني سعير اللي انتصر عليهم وعمل فيها ايه؟ واقامهم له آلهة وسجد امامهم. هو كان فكرته ايه؟ انك صحيح ما انتصرت على بني سعير وهو عنده فكرة ان آلهة بني سعير ممكن تساعد بني سعير ايه تاني فهل احسن حاجة عشان اضمن النصرة وان هم ما يرجعوش ينتفضوا وينتصروا علي اخذ الآلهة بتاعتهم واكرمها اعبدها علشان تبقى ايه معايا وما يقدروش ان هم ينتصروا علي خالص الى الابد. شوفوا خطورة القلب اللي مش كامل ده. بيورينا انه كان بيعتبر ربنا عبارة عن حاجة اله من ضمن الالهة اللي ايه موجودة على مستوى الهة بني سعير. صحيح بيسمع كلام ربنا لكن مش بقلب كامل. عشان كده خطورة الانسان اللي ما يبقاش قلبه كامل مع ربنا. ممكن يسمع وصية يسمع وصيتين يعمل عمل كويس يعمل عملين كويسين لكن لان قلبه مش كامل هيجي في اللحظة اللي يطير فيها خالص ويضيع كل العلاقة اللي ما بينه وما بين ربنا. لو تفتكروا في شخصية في العهد الجديد ظهرت بهذا المنظر. عارفين هيرودس الملك كان ايه علاقته بيوحنا المعمدان؟ يقول كده في انجيل معلمنا مرقس انه كان بيحب يسمعه وكان بيعمل كتير من بيقوله يوحنا لكن ما كانش قلبه ايه كامل. ففي الاخر عمل ايه في يوحنا؟ قتل يوحنا انهى على يوحنا. عشان كده بقول لكم خطورة ان الانسان يبقى له علاقة بربنا ولكن ما هيش علاقة كاملة علاقة شكلية ظاهرية. ممكن اجي مرة مؤتمر ممكن احضر اجتماع ممكن اصلي ممكن اصوم ممكن اعمل حاجات كويسة لكن قلبي مش كامل امام الله. هيجي اللحظة اللي هتنقل فيها علاقتي بربنا خالص. وعارفين قلبي مش كامل قدام ربنا يعني ايه؟ يعني انا بعتبر ربنا حاجة من ضمن الحاجات الكتيرة اللي موجودة في حياتي. يعني بحط ربنا على مستوى الاصدقاء على مستوى المجاملات على مستوى الفسحة على مستوى الشغل على مستوى العمل حاجة من ضمن البرنامج اللي عندي. لكن لا ربنا لابد ان يكون اول حاجة واهم حاجة وفوق كل حاجة. ربنا مش حاجة من ضمن الحاجات مش احتياج من ضمن الاحتياجات الكتيرة اللي انا محتاجها لكن ربنا هو الاحتياج الوحيد والاحتياج المهم والاحتياج القوي اللي فوق كل الاحتياجات. عشان كده ياما بنشوف ناس كان ليها علاقة بربنا فترة من الفترات لكنها بعدت كل البعد لانها خلاص بقى زهقت من ربنا او لانها
كانت شايفة ربنا صح او اصعب وضع الانسان يعيشه ان يكون له علاقة بربنا لكنه مش متأكد من ربنا، مش متأكد منه، مش واثق فيه، مش شايفه. احنا بنعمل محاولات، لكن لابد كل واحد فينا فعلا عايز يخش في قلب كامل مع الله انه يتأكد من الهه، يتأكد من الهه. وسجد امامهم واوقد لهم. اذا كنت انت منتصر عليهم، اذا كانت الالهة دي ما قدرتش تحمي الشعب بتاعها، شوف الانسان لما يصل الى الغباوة، ما هو قلب كامل غير كامل امام الله يصلي على طول قلب ايه؟ غبي، ما بيفهمش. فحمى غضب الرب على امصية وارسل اليه نبيا فقال: لماذا طلبت الهة الشعب الذين لم ينقذوا شعبهم من يدك؟ وفيما هو يكلمه قال له: هل جعلوك مشيرا للملك؟ يعني انت بصفتك ايه عشان تقول لي الكلام ده؟ كف، لماذا يقتلونك؟ ما تكلمنيش كده. شوف الغباوة التانية، انه كمان مش عايز يسمع ومش عايز يتوبخ ومش عايز يخضع ومش عايز يطايع. فكف النبي وقال: قد علمت ان الله قد قضى بهلاكك. عايزني اسكت؟ طب انا هسكت. لانك عملت هذا ولم تسمع لمشورتي. فاستشار امصية ملك يهوذا وارسل الى يئاش ابن يهوآحاز ابن يهو ملك اسرائيل قائلا: هلما نتراءى مواجهة. ويبتدي يحكي الايه؟ القصة بتاعت المواجهة، لان قلبه مش كامل ولما ده يعمل اللي على مزاجه مش عايز يسمع، ابتدى يحس ان هو ايه؟ كبير ويتكبر. فراح يقول لملك اسرائيل: تعالى نتراءى مواجهة. خطورة اني اعمل عمل واحد كويس ولكن قلبي مش كامل قدام ربنا. فتحصل المواجهة وينتصر ملك اسرائيل على ملك اورشليم وياخد كل الذهب اللي موجود في بيت الله. عارفين القصة دي بتورينا ممكن اسلوب الناس بتعيشه. عارفين يوم الحد باستمرار بره بالذات، يوم الحد ده اجازة والناس كلها بتروح لايه؟ كنايس. فعندهم تعبير لطيف كده دايما معناه في العربي: نسبح ربنا يوم الحد وننسى بقية الاسبوع. نسبح ربنا نروح الكنيسة يوم الحد وندي ربنا شوية العبادة، لكن مش بقلب كامل، فنضطر ان احنا ننسى الست ايام الايه؟ تقبقين، عشان يسرقوا عشان يغلطوا عشان يعملوا اللي عايزينه. فاولا احنا في اوقات كتيرة بنبقى لنفس هذا المنطق، نعمل حاجة كويسة اهو اسمنا عبدنا ربنا، لكن بقية الحياة او بقية القلب ما هوش كامل قدام الله. وبعدين في نفس الاصحاح عدد 27 يقول: ومن حين حاد انصية من وراء الرب. شوفوا لما مشي وحاد عن الخط المستقيم ومنشيش وراء ربنا، يقول: فتنوا عليه في اورشليم فهرب الى لخيش. حصل فتنة ان حتى شعبه اللي كان بيملك عليه فتن عليه ورفضه. فارسلوا وراءه الى لخيش وقتلوه هناك وحملوه على الخيل ودفنوه مع ابائه في مدينة يهوذا. لكن نرجع تاني لسفر الملوك الثاني اصحاح 14 ونشوف قديه بيكتب بنغمة الحزن بقية قصة انصية بهية. الانسان اللي بيجمع المتناقضات جواه، مرة يعيش مع ربنا ومرة يعيش بعيد عن ربنا، الرجل ذو الرأيين المتقلقل، الانسان اللي مش قادر ياخد خط واضح تجاه الله، عشان كده لابد ان يكون كل القلب مش جزء من حياتي هو اللي. في الملوك الثاني عدد 17 يقول وعاش أمصية ابن يهوآش ملك يهوذا بعد وفاة يهوآش ابن يهوآحاز ملك إسرائيل 15 سنة. وعاش ما قالش ملك لأنه عاش طبعا مهزوم 15 سنة لحد ما فتنوا عليه وقتلوه. وفتنوا عليه فتنة في أورشليم فهرب إلى لخيش فأرسلوا وراءه إلى لخيش وقتلوه هناك وحملوه على الخيل فدفن في أورشليم مع أبائه في مدينة داود. وأخذ كل شعب يهوذا عذريا وهو ابن 16 سنة وملكوه عوضا عن أبيه أمصية. هو بنى أولى واستردها ليهوذا بعد اتباع الملك مع أبائه. وفي ملك تاني ابنه اللي اسمه عذريا ده ملك مكانه. لكن فلسطة جميلة يلفتها سفر الملوك التاني عن الحال في المملكة الشمالية. يحكي قصة عن المملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل. يقول في السنة 15 لأمصية ابن يؤاش ملك يهوذا ملك يربعان ابن يؤاش ملك اسرائيل في السامرة 41 سنة. ملك يربعان ده يعتبر من اكتر الملوك اللي حكموا فترة كبيرة 41 سنة. وكانت فترة رخاء شديدة جدا للمملكة الشمالية. واللي كان فيكم معانا واحنا بندرس سفر عاموس وهوشع, عاموس وهوشع كان في فترة هذا الملك. وتفتكروا لما كان بيوسف الاسرة اللي مفروشة بالحرير وكل واحد عنده بيت صيفي وبيت شتوي. والغنى اللي كانت المملكة الشمالية فيه كان غنى فاحش جدا. وده كان اعظم الملوك اللي سببوا رخاء اقتصادي للمملكة الشمالية. لكن بالرغم من كده كان ده كله مبني على الخطيه والشر. يلي عمل الشر في عيني الرب ولم يحد عن شيء من خطايا يربعان ابن نباط. يربعان ابن نباط ده كان اول واحد ملك على مملكه اسرائيل المملكه الشماليه وحط عباده العجلين وساب عباده ربنا. الذي جعل اسرائيل يخطئ. لكن برغم من كده ربنا اداله الغنى واداله انتصار وهنشوف ليه. هو رد تخم اسرائيل من مدخل حماه الى بحر العربة حسب كلام الرب اله اسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن امتاي النبي الذي من جبت حافر. ودي ملاحظة لطيفة قوي. برغم ان الملك ده كان شرير والشعب كان شرير جدا الا ان ربنا اداهم غنى واداهم نصرة. وكانت سوريا اللي هي حماه والمملكة الارامية هم اعداء شعب اسرائيل فكانوا خدوا منهم ارض وهزموهم. لكن جه في يونان النبي, انتوا عارفين ان يونان كان متعصب جدا لشعبه, فاكرين قصته؟ ما كانش راضي يروح نينوى عشان كان صعبان عليه ان يشوف ان نينوى الشعب الوثني يتوب بينما شعب هو مش بيتوب ومش قادر يرجع لربنا. فلما عمل حكاية خلاص نينوى وانقذ نينوى من هناك وقف يشفع في مملكته وقال لربنا بقى انا اخلص الناس الوثنيين وما خلصت في المملكة بتاعتي. فصلى ربنا من اجل ان ربنا ينصر المملكة بتاعته. وفعلا ربنا ايه استجاب ليونان بالرغم من شرور شعب اسرائيل. فربنا نصرهم وخلى يربعان بيرد الارض اللي اتخذت وربنا اداله غنى كتير. عشان كده يقول واسترد ورد تخم اسرائيل من مدخل حماء الى بحر العربة حسب كلام الرب اله اسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن ابتاي. شوفوا قد ايه الشفاعة بتاعت يونان برغم ان ربنا ادى يونان كذا درس ورا ايه ورا بعض, لكن عشان خطره ربنا استجاب له في الموضوع بغيط. يقول ايه جميلة او ياريت تحط تحتها خط اللي جاية دي, لان الرب رأى ضيق اسرائيل.
مرا جدا، لانه لم يكن محبوز ولا مطلق. محبوز يعني عبد، ومطلق يعني حر، وليس معين لاسرائيل. شوف الشعب كان صعبان قد ايه على ربنا، وبرغم ان الشعب ما تابش، لكن ربنا رق على الايه؟ الشعب، لانه شاف ان دي اسرائيل مر جدا. انت لو شاطرين تاخدوا الايه دي وتمسكوا فيها، لما تبقى متضايق تقول ربنا صحيح انا وحش، وحتى تبتي توبه مش حقيقيه وتوبه غير كامله، لكن انت بتحبني زي ما بتحب اسرائيل، وانت شايف الضيق بتاعي انه ضيق عظيم ومر جدا، وانت يا رب حنين، عشان كده تقدروا تاخدوا رحمه ربنا. ربنا صعب عليه، ان ما بقاش فيه لا واحد قادر يتمتع بالحرية ولا قادرين يتمتعوا بالعبودية، وفقدوا معنى حياتهم، فربنا اشفق عليهم. وده اللي بيقوله بولس الرسول، احسبوا آلات ربنا ايه؟ خلاصا. استغل طول آلات ربنا، مش انك تبرطع في الخطية، لكن استغل طول آلات ربنا في انك تتمتع بغفران الله وبتوبة، تتمتع فيها بمراحم ربنا. ما تقولش ما الامور ماشية والواحد ماشي كويس وخلاص، لان دي اخر فرصة اعطاها الله لشعب اسرائيل. فضل يتعامل معاه بالمراحم بالرغم من شرورهم، ويقبل شفاعة يونان، لكن لما هيصر على الخطية هنشوف في اصحاح 17 نهاية مملكة اسرائيل. كانت نهايتها نهاية صعبة جدا، لانهم ما استفادوش برحمة ربنا. ربنا عايز يرحم، ربنا عايز يسامح، ربنا عايز يفك الضيق، لكن الانسان في غبايته بيصر على سلوكه. فربنا اراد انه يديهم فرصة اخيرة، فتحنن جدا 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 عليهم، برغم ان محدش صلى حياته، لكن رحمهم ورجع لهم ارضهم واداهم كل شيء. ولم يتكلم الرب بنحو اسم اسرائيل من تحت السماء، طول باله وقال مش دلوقتي. فخلصهم بيد يربعان ابن يؤاش، برغم ان يربعان ده كان انسان بيعمل الشر في عينين ربنا، وبقية امور يربعان وكل ما عمل وجبروته، كيف حارب وكيف استرجع الى اسرائيل دمشق وحماء التي اليهودا، اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. ثم اتجع يربعان مع ابائه مع ملوك اسرائيل، وملك زكريا ابنه عوضا عنه. دلوقتي الملوك الاثنين الجداد، عزيا او عزاريا على مملكة يهوذا، وزكريا على مملكة اسرائيل. عزاريا ده او عزيا هو نفس الاسم، ليه برضه قصة لطيفة جدا.